بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
في الجنة أو الضيق، لأن ما عنده أي شيء يعمله
إن شاء الله.
هذا السؤال، سؤال أول. والسؤال الثاني دكتور، أنا فترة طويلة كنت ألبس الجوارب وأمسح عليها، عندما أجي للصلاة أخلع الجوارب. بعدين صديقتي قالت لي لا يجوز خلع الجوارب بعد المسح عليها إلا أن تكمل الصلاة. فهل صلاتي يعني راحت علي في تلك الفترة؟ والرسول يقول رفع الله عن أمتي الخطأ والنسيان.
كيف أختي عبد الله؟ عفوا أختي عبد الله، أنت كنت تلبسين الجوارب وتمسحين عليها.
نعم.
وبعدين إيش اللي
من أجي أصلي أخلعها يعني
ها.
بدونها
تخلعين؟ يعني. تخلعينها.
نعم.
أيوة.
نعم.
وأنت يعني وأنت على طهارة طبعا، وأنت على طهارة.
نعم، يعني الوضوء كامل وعلى طهارة. نعم
نعم نعم.
دكتور، والسؤال الثالث أيضا، يعني كنت دكتور يعني فترة طويلة أنا أجلس، كنت على الكرسي لأن يعني عندي آلام في ظهري، أنا أقدر يعني أقف، لكن بالصلاة يعني أجلس وإذا تعبانة أو ظهري، بس كنت يعني تكبيرة الإحرام يعني أقولها وأنا جالسة، فبعدين عرفت أنه يجب أن أقف بتكبيرة الإحرام، فهل أيضا صلاتي لم تحسب لي؟
وأنت قادرة، أنت قادرة على القيام ولا مقادرة؟
قادرة على القيام، بس يعني أنا فترة طويلة يعني كنت أصلي وأنا جالسة وظهري أبيني وأنا وحدي بالبيت وأشتغل كثيرا.
نعم.
يعني تكبيرة الإحرام بعدين قالوا لي لازم أنت على الأقل بتكبيرة الإحرام يجب أن يعني يجب الوقوف فيها.
طيب.
فأني هم راحت صلاتي علي لأن ما كنت أقف لتكبيرة الإحرام.
طيب.
السؤال الرابع دكتور، يعني هل ينسى الإنسان في الجنة عندما يرى الناس اللي أساءوا إليه من الأهل من الأقارب الأصدقاء، وعندما يلتقي بهم يعني ينسى إساءتهم وحقدهم ومكرهم عليه في الدنيا؟ يعني ينسى هاي الأشياء ويتكلم معهم من جديد، أم ما ينسى يعني هذه الأشياء يعني؟
طيب.
والسؤال الخامس دكتور، بالنسبة لوسوسة الشيطان اللي يعني هو شغله شاغل في الصلاة، يعني من تنتهي الصلاة يولي وما يوسوس، وإحنا نحاول مجاهدة هذه الوسوسة، مجاهدة النفس، مجاهدة وساوس الشيطان قدر الإمكان، فهل صحيح أنه صلاتنا يعني ما تنحسب إلا يعني ربعها أو ثلثها أو خمسها؟ يعني إحنا هاي مو بإرادتنا هاي الوساوس، يعني نحاول جاهدين أنه نبتعد عنا، لكن أيضا يجي ويشغلنا ويوسوس لنا.
واضح.
يعني فنعم، فكيف يعني؟
إن شاء الله يا عبد الله.
شكرا دكتور.
مرحبا.
شكراً.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام الله.
دكتور عندي 4 أسئلة.
تفضلي.
بالنسبة هني أنا قرأت في بالنسبة من شروط التوبة الكاملة من الغيبة.
إيه.
إنه لازم يعني نتحلل من الأشخاص الذين اختبتهم.
نعم.
لكن هذا الكلام ما وصل إليهم، يعني ما قيل من الكلام.
نعم.
يعني طريقة صيغة الدعاء، يعني يقول اللهم اغفر لي لجميع أخواتي، ولا أحدد كل واحدة اسمها، اللهم اغفر لي كذا لفلانة واغفر لها واعفو عنها، بعدين فلانة الثاني والثالث، بس وايدين يعني كثيرات، ونفس الشيء للرجال بعد يعني
إن شاء الله.
يعني هل أقول يعني هل أغفر لجميع إخواني ولا أحدد كل واحد يعني أسماءهم؟
إن شاء الله.
يعني أبغي القول الراجح في هالمسألة هاي
بإذن الله إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة لي الصلاة، يعني بعد ما أصلي أنا سنة الفجر، يعني ما فيها دعاء وراء، يعني نقول دعاء أو تريش حتى ما يكون فيها وصل يعني بينه وبين فرض الصبح.
إيه.
ونفس الشيء بعد في السنة الظهر القبلية، سنة الظهر القبلية بعد مباشرة يعني أصلي أنوي الفرض الظهر، أو فيها شيء يعني دعاء حتى ما يكون فيها وصل
إن شاء الله.
ونفس الشيء بعد في العشاء بعد ما أصلي السنة الراتب الركعتين، يعني أقوم مباشرة وأنوي صلاة الوتر يعني أصلي فيه
إن شاء الله.
إيه. بس الفرض بين فرض، وأيضا الفرض إذا كنت أقضي يعني عندي قضاء فروض، يعني بس أقول استغفر الله 3 مرات واللهم أنت السلام كالسلام، مباشرة أقوم يعني وأنوي الصلاة اللي وراها
نعم
إيه بين الفروض. بالنسبة لي السؤال الثالث بالنسبة لموضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم.
مثلا هنا في السوق يعني إحنا نشوف نساء يشترون في المحل وكذا وفي بعض يعني شعرهم طالع أو مثلا الأباء تكون مطرزة أو أحيانا يعني يكون القدم مكشوف من الحذاء وكذي. فكيف يعني نتواصل كثيرات نساء وهم مشغولين المكان مش مناسب يعني حتى نأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر يعني. فما أدري فأنا قلت لأن أنا ألبس نقاب فقلت خلاص غض بصري وأركز على المحل شوي أشتري ثياب وأطلع.
طيب.
حيث يعني ما أركز إذا شفت حد ويكون عليه إثم لأني ما أمرته بالمعروف. نعم. أنكر بقلبي هي أنكر بقلبي وخلاص. قول الله يهديها لأن صعب أقول لهم كذا وكذا.
نعم صحيح.
الحديث لا تحقرن من
المعروف شيء.
لا تحقرن من نفسه وهي.
آه نعم.
ما منعك أن ما أمرتها بالمعروف فأقول خشية الناس وكذا يعني هذا في حديث بعد.
واضح.
أنا بالقول الراجح في المسألة هاي.
أبشر.
لأن صعب حتى ما قمت أطلع السوق يعني اللهم أسير السوق وأشتري ورد بسرعة.
أبشر أبشري واضح الفكرة واضح.
هي السؤال الرابع دكتور بالنسبة للوالدة عندنا هني معتدة في البيت بس أحيانا يعني بالليل وكذا إحنا ندخن البيت شوية دخون وكذي ونعطر البيت ففي ريحة يعني يمكن عشان ما تكون يعني الوالدة تكون موجودة وكذي. فأحيانا هي تطلع يعني وتشم فهل لها أثم أو شيء كذي دكتور؟
سلام عبد الله.
لا أنا أمة الله.
عفوا ما أمة الله إن شاء الله أبشري أبشري.
أحيانا ما الوالدة يعني في العيد أنا لاحظت يعني لفتت شوية الثياب اللي هي مخور يعني.
إيه.
بس كنت وايد واضح التقريض. ما أدري إذا حطت على وجهها شوية يعني أنا لاحظت كريم شيء كذي بس مش واضح كان. عشان الناس يجون يوم العيد وسلمت عليهم يعني.
إيه الثياب الثياب طرزة
شوية مو بوايد واضح يعني فيها عليها ورود وكذي شوية يعني فيها تطريز بس مش واضح يعني أمي لبست شيلة بس ما يبين التطريز اللي قدام إيه ما هل عليها إثم أو هل عدتها يعني صحيحة.
طيب
في أمور تسويها أمي بس أنا يعني أقول لها كذا أشوف الفتاة وأقول لها أمي ما يصير كذي ما يصير كذي.
أبشري يا أختي أمة الله إن شاء الله إن شاء الله وضحت
وضح لي المسألة.
أبشري أبشري أبشري
وهل عليها إثم أو
يعني إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تسمعين الجواب مفصل بحول الله بحول الله بارك الله فيك بارك الله فيك. طيب قبل ما أجيب الأخت أم عبد الرحمن بالأمس من الشارقة سألتني في آخر البرنامج عن قتل الجراد في الحرم وأنا أجبتها بإجابة يعني سريعة على حسب ما ذكرت فأحببت أنني أفصل في هذه المسألة. الأخت أم عبد الرحمن من الشارقة تقول بأنها كانت في الحرم وكان هناك جراد كثير وتقول يعني أنا دست على جرادة وقتلت هذه الجرادة تسأل ما الحكم. أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك طبعا نص أهل العلم على أن الجراد صيد ولذلك لا يصاد في الحرم ولا يقتل ولا يصيده المحرم في غير الحرم هذا هو القول الراجح عند أهل العلم. وبالنسبة لقتل الجراد بارك الله فيك إذا كان لدفع أذى لا شيء على المحرم ولا شيء على من كان في الحرم وذلك للقاعدة الشرعية أن المأذون فيه غير مضمون فما دام أن فيه أذى وربما سبب يعني إشكالات للإنسان أو لطعامه أو لشيء ودفعه ولو بالقتل ما عليك شيء. أما إذا تعمدت قتل الجراد من دون سبب وسواء كنت محرمة أو في منطقة الحرم فإن هذا لا يجوز لأن الجراد صيد وفيه الفدية اختلف العلماء في مقدار الفدية قيل كف من طعام كف من طعام وقيل يعني يقيم مثلا 5 ريالات 10 ريالات مثلا بهذه الحدود. فما دمت أنت تقولين بأني أردت أن أدفع أداة عن نفسي أو عن غيري ممن كان معك لا شيء عليك. أما إذا كان ليس فيه أذى وإنما تعمدت ذلك فتصدقي ب5 دراهم أو 10 دراهم أو 5 ريالات أو 10 ريالات بارك الله فيك. أم عبد الله من العراق بارك الله فيها تسأل تقول بأن بالنسبة للإنسان في الجنة سيعيش يعني مخلد في الجنة تقول يعني الجنة ما فيها عمل ولا شغل يعني هل فعلا يعني يحصل يعني ملل وضيق مثلا للإنسان. أختي أم عبد الله بارك الله فيك أسأل الله تعالى يدخلني وإياك وجميع من يشاهدني من إخواني وأخواتي الجنة أسأل الله تعالى يدخلنا جميعا الجنة وأن ينجينا وإياكم من النار. أخت الفاضلة بارك الله فيك، يعني المسلم ما ينبغي له أن يفكر مثل هذا التفكير. لماذا؟ لأنه يقرأ القرآن ويشوف هذه الآيات العجيبة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه في وصف الجنة، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في وصف الجنة أحاديث عجيبة جدا. ولذلك أخت الفاضلة أنت لا تقيسين الحياة الأخروية على الحياة الدنيوية. الحياة الأخروية ليس فيها شمس تطلع وتغرب، وليس فيها قمر يهل ويأفل. الجنة ليس فيها يعني مثل هذه الأيام. الدار الآخرة دار أبدية سرمدية، تختلف اختلاف كامل عن الدنيا. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ولذلك الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة بارك الله فيك ليس فيها موت ولا مرض ولا ملل ولا سآمة، وإنما هم في شغل فاكهون. يقول جل وعلا: نعيمها دائم وظلها، تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. فالجنة أخت الفاضلة يقول جل وعلا عنها: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. لذلك ما فيه مثل هذه الصفات التي عند البشر. الإنسان في الدنيا قد يمل النعمة، قد يمل الجمال مثلا، ما يحب أن يستمر في وضع معين حتى ولو يعني في أشياء من نعيم الدنيا، لأن نعيم الدنيا زائل. أما الجنة ففيها كما قال جل وعلا: ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. فالخاصية هذه الموجودة في البشر وهي السآمة والملل في الدنيا، هذه تنزع من العباد وتخرج من قلوبهم ومن صدورهم. ولذلك هم في شغل في أي شيء في هذا النعيم يتنعمون، لأن هذا هو الجزاء، هذا هو الجزاء ما قدموا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولذلك أهل الجنة أخت الفاضلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالخاصية والصفات اللي موجودة عند الناس في الدنيا هذه تذهب ويبقى هذا النعيم. لذلك ما في مثلا في الجنة يعني مثل هذه الأحوال اللي في الدنيا، وإنما هم في شغل وفي نعيم دائم وفيه يعني خيرات. والله جل وعلا يطلع على عباده في الجنة، فليس هناك نعيم أعظم لأهل الجنة من رؤية وجه الله الكريم. رزقنا الله وإياكم رؤية وجه الله تعالى الكريم في الجنة. قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولذلك الكفار محجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما أهل الجنة فلا، يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم ويتلذذون ويتنعمون. فلذلك أخت الفاضلة يعني هذا الميزان وهذا المقياس أو هذا القياس غلط. الجنة حتى ما ذكر في الجنة من الأسماء إنما هو للتقريب، لأن العقول ما يعني تتحمل ما في الجنة من أشياء. ولذلك الله عز وجل يقرب لنا فيذكر لنا بعض الأسماء. بارك الله فيك. أم عبد الله من العراق تسأل تقول: يعني أنا كنت فترة من الزمن ألبس الجوارب وأمسح عليها، وكنت إذا أردت الصلاة أنزع الجوربين وأصلي فيهما، تقول يعني ما حكم ذلك؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك وفقهنا الله وإياك، طبعا ما مضى إذا كنت فعلا ارتكبت هذا عن جهل وعدم علم، أسأل الله تعالى يتقبل منك العبادة والطاعة، لكن عموما تلتزمين الحال بالنسبة للمسح على الجوارب تصلين فيهما، وهذا قول جماهير أهل العلم. أهل العلم ذكروا مسألة وهي قضية لو أن الإنسان مسح على الجوربين مثلا المسحة الأولى ثم خلعهما وصلى على هذه الحال، في قول لأهل العلم بأن الصلاة صحيحة والطهارة لا تنتقض. فإذا انتقض وضوءه وأراد أن يلبس الجوربين ما يجوز له أن يلبسهما إلا بعد أن يتطهر الطهارة الكاملة. عموما ما مضى تستغفرين الله عز وجل منه وتلتزمين بارك الله فيك من الآن إذا لبست الجوربين ما تخلعيهما ما تخلعينهما أثناء الصلاة وإنما تبقين عليهما. أم عبد الله من العراق تقول: كنت فترة طويلة من الزمن أصلي على الكرسي جالس لأن عندي آلام في الظهر. تقول: يعني أنا كنت قادرة على يعني القيام في تكبيرة الإحرام لكن أجلس مباشرة، يعني قالوا لي بأن هذا ما يصلح ولا يعني تصح صلاتك أو شيء من هذا القبيل. أختي أم عبد الله بارك الله فيك، أولا يجب على كل مصل قادر على القيام في الفريضة أن يقوم في الصلاة، فالقيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة، وذلك لقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وكل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يصلي قائما، إلا لما مرض سقط من فرسه ما استطاع القيام صلى جالسا صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر أن الميسور لا يسقط بالمعسور، بمعنى أن الإنسان الذي يستطيع على بعض الأركان ولا يستطيع على بعضها ما يسقط الذي يستطيع عليه أو يستطيعه بالذي لا يستطيعه. يعني أنت قادرة على القيام وقراءة الفاتح لكن غير قادرة على الركوع والسجود، يجب عليك أن تقومي، يجب عليك أن تقفي في الصلاة، تقول الله أكبر، تقرأين الفاتح. إذا جاء ركن الركوع جلستي على الكرسي ولا على الأرض مثلا، وإذا كنت قادرة على الركوع وأنت قائمة يجب عليك أن تركعي، لأن الركوع أقرب إلى القيام، تركعين وأنت قائمة لأن الركوع أقرب إلى القيام وألصق بالقيام. إذا ما استطعت تجلسين وتقول عندك آلام في الظهر وتومين إيماء برأسك وشيء من بدنك تميلين ببدنك، والسجود كذلك هذا هو الواجب. كذلك إذا كنت قادرة على القيام والركوع ما يجوز لك تجلسين، يجب عليك أن تأتي بالصلاة قائمة وبالركوع أيضا، والسجود ما تستطيعين على السجود تجلسين. فعموما ما مضى يعني بالنسبة لك بسبب جهلك بهذه المسألة، أسأل الله تعالى يتقبل منك، لكن تعلم يعلمي. أنت الآن تعلمت هذه المسألة الشرعية الحمد لله، تستفيدين منها وتعلمين اللي حولك. يمكن كثير من النساء مثل حالتك يا أم عبد الله يجهلون هذه المسألة، فأنت علميهم وخبريهم بمثل هذا. وبالنسبة لما مضى ما تقضينه مثل الصلوات اللي ذكرتيها في مسألة خلع الجوربين، لأن هذا سببها جهل، وقد يجهل كثير من الناس مثل هذه المسائل. عموما ما تقضين، لكن أكثر من الاستغفار، أكثر من صلوات النافلة، علمي من حولك، لأن تعليم الناس هذا فيه أجر كبير وثواب عظيم. أم عبد الله من العراق تقول: بالنسبة للإنسان هل ينسى يعني في الجنة الأشخاص الذين يعني أساءوا إليه ومكروا به وشيء من هذا القبيل؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، الجنة كما ذكرت قبل قليل فيها النعيم الدائم، ليس فيها حزن وليس فيها قلق ولا اكتئاب ولا خوف ولا حقد ولا كراهية ولا غل، ما فيها. الله عز وجل نظف الجنة وطهر الجنة، ولذلك الله عز وجل قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة هناك مكان مظلم، هذا المكان يدخل أهل الجنة قبل دخول الجنة، يقتص بعضهم من بعض يعني يصفون حساباتهم، ها، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. قال جل وعلا: ونزعنا ما في صدورهم من غل. ولذلك أهل الجنة إخوان على سرر متقابلين. أي إنسان بينه وبين أخيه في الدنيا بغضاء وكراهية ودخل الجنة، استحق الجنة ودخل الجنة، يلتقون ويذهب هذا الغل والحقد والكراهية، ولا يذكرون أصلا، ما يذكرون إلا الخير، ولذلك يقولون: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وهذه يعني جاءت بعد: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، والمعنى أختي الفاضلة بأن الله عز وجل قبل ما يدخل أهل الجنة والجنة يكون هناك تصفية، يكون هناك إنهاء لكل ما حصل في نفوسهم تجاه بعضهم البعض. فأبشري يا أخت الفاضل إذا كان من مكر بك أو حقد عليك أو أبغضك في واستحق الجنة هذا كله يذهب. أصلا نعيم الجنة ينسي الإنسان كل شيء. الجنة إذا دخل الإنسان نسي كل شيء. هذه المشاكل والتافه هذه اللي بين الناس في الدنيا ما ينظر إليها الإنسان في الجنة، ما ينظر إليه ولا يلتفت إليه أصلا، والله عز وجل يقتلعها من صدره ومن قلبه. بارك الله فيك. أم عبد الله من العراق تقول يعني الشيطان يعني شغله الشاغل في الصلاة الوسوسة، تقول يعني إذا انتهينا من الصلاة ولا تقول كيف نجاهد أنفسنا وهل هذه الوسوسة تنقص من أجر الصلاة؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم أن الشيطان إذا أذن المؤذن أو أقيمت الصلاة يولي ويهرب وله ضراط، هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، يخاف من الأذان ويخاف من الإقامة. فإذا دخل الإنسان في الصلاة جاء الشيطان، دخل الشيطان عليه في الوسوس ويحاول أنه يلهيه ويشغله ويصرف عن الصلاة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ذكر قضية أجر الصلاة، إن العبد لا يصلي ولا يكتب له من صلاته إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها إلى آخر الحديث. والمعنى أن الإنسان يعني الشيطان لا يرضى أن الإنسان يصلي صلاة ذات خشوع، وإنما يريد أن يدخل إليه فيلبس عليه صلاة ويصرفه عن صلاة، ولذلك يرمي بسهام هذه الوسوسة حتى يشغل الإنسان عن صلاة. مثل أحوال كثير من المصلين يصلي وما يدري كم صلى، ويصلي وما يدري ماذا قال. لماذا؟ لأنه استسلم لوسوسة الشيطان. لكن الناس يا أم عبد الله على قسمين، قسم يجاهد نفسه رغم المعاناة من وسوسة الشيطان ورغم المعركة مع الشيطان في قضية دفع الوسوسة وعدم الاسترسال معها، هذا يؤجر إن شاء الله. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فما دام أن الإنسان يعود إلى الصلاة ويعود إلى الخشوع ويستعمل الطرق الشرعية والوسائل المرعية الصحيحة التي جاءت في السنة النبوية في دفع وسوسة الشيطان، فإنه يؤجر إن شاء الله الأجر الكامل بإذن الله. من ذلك إذا وسوس له الشيطان وسوسة قوية مثلا مثل ما حصل لعثمان بن أبي العاص، يتفل عن يساره ثلاث مرات، يقول ثلاث مرات يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والتفل هذا تحقير للشيطان، على أنك تبقى حقير وتبقى دنيء ولا تستطيع أن تصرفني عن صلاتي. والاستعاذة هذه تحرق الشيطان حرق بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويدفل عن يساره ثلاث مرات ويقبل على صلاتي، يقبل على صلاة ويحرص على أنه يتفكر في هذا الصلاة ويتدبر تعقل يتفهم اللي يقرأ أو يسمع من الإمام مثلا، بهذه الطريقة يستطيع. طبعا هناك أشياء كثيرة، منها أن الإنسان يعني لابد أن تظهر عقيدة المراقبة لله عز وجل، وأن الله تعالى مطلع عليه ناظر إليه يسمع كلامه ويرى حاله ويعلم سره ونجواه، وأنه في هذه الصلاة بين يدي الله عز وجل. لا، استشعار هذا المعنى، وهذه عقيدة يعني عقيدة عظيمة، أنا أرى يعني بالمجزوم أن الإنسان سيكون يعني خاشعا 100% أو على أقل تقدير يعني خاشع بدرجة كافية ولله الحمد، خاشع بدرجة كافية. لماذا؟ لأنه يعني الإنسان الآن في الدنيا إذا راح عند وجيه من الوجهة وذهب إليه تجد يعني قلبه وقالبه وأحواله كلها منتبه لهذا الإنسان البشر الذي مثله هو يموت ويمرض ويعني أحواله مثل أحوال بقية البشر، لكن احتراما له تقديرا لمنزلته يحترمه. طيب لماذا أنا ما أجعل يعني هذا الحق الذي لله عز وجل موجود في الصلاة؟ هذا حق لله عز وجل أني أراقب الله عز وجل، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، إلا هو معهم أينما كانوا. الذي يعلم السر وأخفى. لذلك العقيدة هذه يا أختي أم عبد الله أعتقد والله أعلم أن من فعلا استحضرها دائما قبل أن يقول الله أكبر، صدقيني بأن يعني يتخيل الآن الله عز وجل وهو يراه ويسمع كلامه كيف سيكون وضعه. أنا ضربت لك مثال مع البشر، كيف برب البشر إله الناس رب الناس ملك الناس سبحانه وتعالى. كذلك يبتعد الإنسان عن المشوشات والمشغلات والصوارف، يعني يدخل إلى الصلاة ويخرج من كل شيء إلى هذه الصلاة، ما يشغل باله ولا يكون في مكان مشوش إلا إذا اضطر إلى ذلك. فلذلك أخت الفاضلة طبعا القسم الثاني لا هو الذي يعني استسلم لوسوسة الشيطان ويسترسل معه، يفتح عليه الشيطان باب من أبواب الدنيا أو يذكر بشيء ويسترسل معه، هذا لا شك هو الذي ينطبق عليه الحديث. أمت الله من الشارقة بارك الله فيها تقول يعني من شروط، هل من شروط التوبة الكاملة أن نتحلل من الأشخاص الذين يعني اغتبناهم، وهل هناك فرق بين الشخص الواحد أو الأشخاص الكثر من الرجال والنساء، وهل نذكرهم بأسمائهم أو نستغفر لهم بالعموم؟ أختي أمت الله من الشارقة بارك الله فيك، الجواب على سؤالك يكون في النقاط التالية. أولا الغيبة من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، قال الله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا أرأيت يا رسول إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان الذي اغتاب آخر ولقي الله ولم يتب من هذه الغيبة، اقتص الله عز وجل للشخص الذي اغتيب من المغتاب من حسنات، من حسنات حتى إذا فنيت حسنات المغتاب أخذ من سيئات الذي وجهت إليه الغيبة ووضعت على سيئات المغتاب، نسأل الله العافية والسلام. المسألة الثالثة بالنسبة لمن لقي الله تعالى وقد تاب من الغيبة، تاب الله عز وجل عليه، قال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ومهما كانت الغيبة عظيمة وكثيرة يغفرها الله بالتوبة، قال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. المسألة الرابعة بالنسبة للتحلل من الغيبة على قسمين، القسم الأول إخبار الشخص وطلب التحلل منه، وتقول لها تقولين لها جعليني في حل أنا اغتبتك. لكن السؤال أختي الفاضلة، هل هذه المرأة الغافلة اللي ما تدري عنك أصلا أنك اغتبتيها وجيتي أنت تقولي لها سامحيني أنا اغتبتك، ينشرح صدرها ومثلا ولا يوغر صدرها عليك؟ أنا أجزم بأن ما في أحد يرضى أن والله أحد يغتابه، ما حد يرضى، ولو قلتي لها بتحقد عليك أكثر، وإذا ما حقدت عليك ستنفر منك. ولذلك أختي الفاضلة ما في داعي أنك تخبرين. طيب كيف تتحللي منها؟ بالتوبة إلى الله، بالإقلاع عن هذا الذنب، بالندم على فعله، بعدم العودة إليه مرة أخرى، وبالاستغفار لها، اللهم اغفر لي أختي فلانة، اللهم اغفر لها، اللهم اغفر لها. تقولين والله لا المسألة يعني غيبة كبيرة جدا، أعرف وأعرف أشخاص بأسمائهم وأشخاص لا أعرفهم، تستغفر لهم بالعموم، اللهم اغفر لي ولجميع من اغتبتهم، اللهم اغفر لي ولجميع من وقعت في عرضهم، اللهم اغفر لي ولجميع من كذا، تكثرين من الاستغفار وأيضا تذكرينهم بالخير الذين تعلمينهم. يعني المجلس اللي جلست فيه واغتبت فلانة تبت إلى الله عز وجل تذكرين بخير، تقولين فلانة ونعم، فلانة خيرة، فلانة صالحة، فلانة قلبها طيب نظيفة، اللهم بارك، تثنين عليه، تكثرين وتغرقين الثناء عليه. واضح؟ المسألة الخامسة اللي الشخص الذي اغتبتيه وعلم وصله الخبر، التوبة تتطلب أنك تطلبين منه الحل. لماذا؟ لأنه علم فلانة قال والله أمة الله من الشارقة والله اغتابتني وصلني العلم والخبر وانت فعلا اغتبتيها، اطلبي منها الحل وقولي الله يغفر لي ولك وسامحيني وحلليني وبيحيني وإن شاء الله ما أعود لي مثل هذا، وصلى تعالى يغفر لي ولك وأكثر، ولو جبتي له هدية ولا تصدقتي عنها بصدقة، هذا كله خير، بارك الله فيك. تفضل يا سالمة.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ سؤال.
نعم.
عندي سؤالين.
تفضلي.
يا شيخ نحن الأحياء الحمد لله رب العالمين نعرف يمروا فيه القبور ويتمنوا ويذكروا الله سبحانه وتعالى أو يسموا شيء. طيب وبعد نحن علمنا به، تمنيت إني أنا أسوي أي شيء صالح، أقرأ قرآن، التزم الشيء يعني سبحان الله إذا مت أو رحت دار الآخرة سوي شيء للدار الآخرة، هل هذا فيه رياء أو فيه شيء بيني أنا وبين نفسي؟
يعني قصدك أنت تريدين أن تعملي عملا صالحا تقدمينه قبل أن تلقي الله هكذا؟
نعم قبل أن ألقى الله. نعم من شاء. ذكر أو استعمال أو أي شيء.
طيب إيش
ذكر قرآن.
لماذا ذكرت الرياء وهو بينك وبين نفسك؟ وين الرياء فيه؟
لا اللي 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 حوالينا ذيك يحسوك انك كل شيء تعمله انه رياء.
إيه؟
اذا قريت قران اذا عدت شيء يحسوا انك انت هذا تسويه رياء.
طيب ان شاء الله. السؤال الثاني.
نعم السؤال الثاني في القران الكريم كله نفس ذائقه الموت، تفسير الايه كلها نفس ذائقه الموت
ان شاء الله. يا سالمه
الله يسعدك.
اهلا وسهلا. مرحبا اختي. مرحبا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ في البرنامج.
آمين آمين.
سؤالين يا شيخ. السؤال الأول في سورة الكهف قصة موسى عليه السلام والخضر في قصة اليتيمين وكنزهما، ما المقصود هنا بالكنز؟ هل هو ورث من أبيهما أم من كنوز الأرض سيرثان الغلامين بعد ذلك؟
إن شاء الله.
يعني ما المقصود بالكنز هنا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، أنا شفت فيديو يا شيخ في دول من الدول الإسلامية من شدة الفقر يبيعون أولادهم من شدة الفقر عشان الجوع، فما حكم بيع الأطفال؟
الله المستعان.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم شيخ.
السلام وبركاته.
أنا كنت اتصلت من كم يوم كده وقلت لحضرتك إن أنا كنت منقطع عن الصلاة لفترة طويلة والحمد لله ربنا هداني من حوالي 6-7 سنين لو تفتكر.
أي نعم أذكر سؤالك. نعم.
انا الحمد لله بس كنت للتوضيح، هو انا ما كنتش منقطع خالص، انا كنت بصلي وبصوم بعمل حياتي بس كانت بتفوتني بعض الصلوات. أيوة. فانا مش قادر احصرها، يعني مش قادر اقول سنه او سنتين او كم عشاء او كم ظهر او whatever. فحضرتك تفضلت المره اللي فاتت قلت ممكن ان انا اقضيها، او عندك راي اخر ان يعني خلاص عفى الله عما سلف والتزم باللي جاي.
طيب.
بس حبيت اوضح برضه الحته لان هي يعني مش سنين طويله، بس انا عملت حاجه دلوقتي من فترة كده من كم شهر من كتر ما سألت المشايخ الأفاضل طبعا على مستوى الوطن العربي تقريبا، يعني لفيت كذا دولة يعني عشان أتأكد برضه.
نعم.
فابتديت تطوعا بصلي الفرض والسنة بتاعته، وعلى قد ما أقدر بصلي الفرض قضاء بسنين فاتت، فهل ده زيادة عليا ولا ما فيش داعي يعني إجهاد أكتر وأمشي على مبدأ إن هو عفى الله عما سلف وخلاص
ان شاء الله،
واحاول ان انا التزم في الفرض القضاء يعني مع كل فرد حاضر
ان شاء الله،
كل فرد حاضر وسنته
واضح
وبعديه بصلي القضاء. السؤال الثاني بعد اذن حضرتك اذا تكرمت.
تفضل.
بالنسبه لاهالينا المتوفيين، الواحد لو بيقرا قران، انا بختم القران حوالي 3 مرات في السنه تقريبا بما فيها شهر رمضان على روح والدي ووالدتي، هل قراءه القران في اي وقت بتوصل لهم بتنزل في ميزان حسناتهم غير طبعا الدعاء وعمل الخير؟ دي حاجة. والدي والدتي لو حصل نصيب يعني ودخلنا الجنة وربنا يا رب نكون كلنا من أهل الجنة، والدتي تحديدا هتكون مثلا معايا لأن أنا كنت بحبها قوي بصراحة، فهي هتكون معايا من المقربين ولا هتكون مثلا مع والدي في بنيته أو في مكانه، أو هتكون محورة من حورية الجنة مع شخص تاني، أو يعني لقائنا هيكون هل في يعني لو في تصور عند حضرتك طبعا، هل في الواحد بيتمنى طبعا يكون مع اهله وعياله وناسه كلهم حواليه يعني. فاذا حصل نصيبه دخلنا الجنه وكنا من اهل الجنه يا رب.
ابشر يا احمد.
شكرا يا سيدي. شكرا.
مرحبا. طيب ارجع الاسئله الأخت أمت الله من الشارقة بارك الله فيها تسأل تقول يعني مثلا بعد سنة الفجر مثلا هل هناك دعاء مثلا حتى لا أصل صلاة بصلاة، تقول يعني مثلا إذا صليت سنة الفجر أستغفر حتى لا أصل صلاة الفجر بصلاة السنة، وكذلك مثلا الظهر. أختي أمت الله بارك الله فيك، الجواب على هذا السؤال يكون في النقاط التالية، وأنا أذكر النقاط حتى يتضح الجواب ويكون سهل بالنسبة لمن يشاهدني. أختي الفاضلة، أولا نعم ورد النهي عن وصل صلاة بصلاة، عن وصل صلاة بصلاة، هذا ورد من حديث معاوية وآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كثيرة، وسبق لي جواب مطول حول هذه المسألة، وأكيد أنت سمعت الجواب وسألت اليوم، ولذلك نعم ورد نهي عن أن يصل الإنسان صلاة بصلاة، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ما معنى أن يصل صلاة بصلاة؟ معنى أن يصل صلاة بصلاة أن يصل الفرض بالنفل الذي بعده، انتبه، أن يصلي الفرض ثم مباشرة يقوم يصلي السنة البعدية، هذا هو الذي أرادته النصوص الشرعية، واضح؟ النهي عن وصل صلاة بصلاة أن يصل الفرض بالنفل البعدي بالسنة البعدية، هذا الذي كان ينكره الصحابة رضي الله عنهم. المسألة الثالثة، هل من صلى السنة القبلية قبل الفرض يقوم ويصلي مباشرة الفرض؟ الجواب نعم، فأنت إذا صليت السنة سنة الفجر القبلية ما في داعي تستغفرين، لأنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر واستغفار بعد السنة، فتقومين مباشرة. لماذا؟ أرجعك إلى المسألة الثانية، أن المقصود بالوصل وصل الفرض مع السنة التي بعده، مع السنة التي بعد. إذا ضبطت هذا عرفت يعني المسألة الثالثة، وهي أنك ما أنك مثلا بعد الفرض ما تصلين، إما أن تتكلمي يعني تأتين بذكر أو تخرجين تنتقلين إلى مكان آخر كما جاء في الحديث. المسألة الرابعة، يجوز وصل سنة بسنة. الآن عندك صلاة الظهر فيها 4 ركعات قبلية، واضح؟ تصلي ركعتين وتقومين مباشرة تصلي ركعتين، لأن هذا ما يسمى وصل صلاة بصلاة، لأنهما سنتان، والمقصود بالفرض، مقصود بالنهي عن الوصل هو الفرض والسنة التي بعد الفرض. أما وصل السنن بعضها ببعض يجوز، ولذلك نحن في صلاة التراويح في رمضان ماذا يفعل الإمام؟ إذا سلم من ركعتين قام وجاب مباشرة ركعتين، لماذا؟ لأنه ما في نهي. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقوم الليل يصلي 11 ركعة، ما ذكرت عائشة رضي الله عنها أبدا وهي الخبيرة به المطلعة على أحواله أنه كان إذا صلى ركعتين الأوليين يأتي باستغفار أو ذكر، لا، يصلي ركعتين يسلم ثم يقوم ويأتي بركعتين أخرين، واضح يا أختي الفاضلة؟ فلذلك صححي هذا المفهوم، وهو أنه النهي عن وصل صلاة بصلاة هي المقصود فيها صلاة الفرض توصل مباشرة بالسنة، بمعنى أن تتصل السنة بالفرض، السنة البعدية بالفرض مباشرة، وذلك لنهي النبي عليه الصلاة والسلام، ولما صح عن جمع من الصحابة أنهم نهوا عن ذلك، وإنما جاء في الحديث إلا أن يتكلم أو يخرج يقوم بعد ذلك يصلي السنة. أمت الله من الشارقة بارك الله فيها، طبعا أختي الفاضلة قبل ما أنتقل إلى سؤالك الثالث، كذلك القضاء، أنت سألت أيضا عن القضاء، فالسنن التي قبل القضاء إذا حبيت تقضينها نفس يعني الأمر نفسه، بعد إذا كان سنة تحبين تأتين بتقضين سنة راتبة بعدية لا تنتظرين، أما قبلية لا ما تنتظرين. أمت الله من الشارقة تقول يعني أحيانا أذهب إلى السوق مثلا وأجد مخالفات كثيرة عند بعض النساء من طلوع الشعر، لبس القصير مثلا، العباءة المطرزة، تقول يعني كيف أقوم بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأجد أن في هذا صعوبة، أقوم بغض بصري والإنكار بالقلب. أختي الفاضلة بارك الله فيك وشكر الله لك وكثر الله أمثالك الذين عندهم الغيرة على يعني أخواتهن والغيرة على أخواتك وحرصك على الخير وعلى النصيحة، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل. أختي الفاضلة، بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى فقه، ومن فقه الأمر بالمعروف والكلام حول هذا طويل ولي أجوبة سابقة حول هذه المسألة، لكن ما يخص سؤالك تحديدا من الفقه أن الإنسان لا يلزمه أن ينكر كل شيء يشاهده، أن ينكر كل شيء يشاهده، ولذلك الأسواق مليئة بالمنكرات أصلا، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا دعاء السوق، وهذا الدعاء ضعيف من جهة الإسناد، لكن أهل العلم يتسامحون في روايته لأنه من فضائل الأعمال، ويقولون بعض العلماء حسن إسناد هذا. لماذا؟ لأن الأسواق هي مكان الهوشات وهي مكان المنكرات والمخالفات وشيء من هذا القبيل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي البقاع خير؟ قال المساجد، وأي البقاع شر؟ قال الأسواق، ولذلك الأسواق فيها البيوع المحرمة، فيها الحلف والأيمان الكاذبة، فيها المخالفات الشرعية الكثيرة. فأنت الآن لو جلستي تغيرين وتنكرين على كل واحد في السوق ما رجعت لبيتك، صح ولا لا؟ تقعدين إلى آخر الليل مثلا. ولذلك أختي الفاضلة ليس من فقه الأمر المعروف أن يعلم أنك ما تنكرين كل شيء تشاهدين، لكن إن سنحت لك فرصة ووحدا انفردت بها وشفت أنها شفتي بأنها يعني متجاوبة معك، ممكن تقدمي لها نصيحة، وهذا إذا استطعت. وإذا كان والله زحام وكذا، لا، ما تنكرين كل شيء، بارك الله فيك، تدعين لهم بالهداية وتنكرين بقلبك وتسألين الله عز وجل الخير للمسلمين والمسلمات. الأخت أمة الله من الشارقة تقول بأن الوالدة معتدة في البيت، وتقول نحن أحيانا نعطر أو البيت ونبخر البيت، وتقول يعني أحيانا تطلع الوالدة وتشم هذا البخور والعطر، وأيضا الوالدة تقول لبست ثياب مطرزة وكذا وحطت عليها يعني عباءة، تقول أنها استقبلت الناس وشيء من هذا القبيل، ما حكم ذلك؟ أخت الفاضلة أمة الله، بالنسبة للمرأة المعتدة باستقراء نصوص السنة النبوية يلزمها مجموعة من الأحكام، منها أولا لا يجوز لها أن تلبس الذهب، وإذا كانت لابسة الذهب وقد جاءها نعي زوجها فتخلع الذهب وتضع في صندوق وتترك حتى يبلغ الكتاب أجله. الثاني الكحل في العين، ما تضع الكحل بارك الله فيك، ومثل الكحل الروج أو المكياج أو أي شيء من الأصباغ، هذا كله ما يجوز للمرأة أن المحادة أن تستعمل هذه الأشياء، ومنها أيضا صبغ الشعر، ما تصبغ شعرها. الأمر الثالث لبس الثياب الجميلة، ممنوعة من لبس الثياب الجميلة، وإنما تلبس الثياب العادية اللي تلبسها في البيت، أما ثياب الحفلات والأعراس والخرجات هذه ما تلبسها، ما يجوز لها أن تلبس، وإنما تلبس الثياب العادية اللي جرت العادة عند الناس يلبسونها في البيت، يعني المرأة تلبس هذا الثوب في البيت. المسألة الرابعة اجتناب الطيب، تجتنب الطيب في المأكل والمشرب والملبس والبدن، ما يجوز لها أن تتطيب، وتترك الطيب الزعفران وغير الزعفران، هذا كله ما تتعطر حتى يبلغ الكتاب أجل، يعني 4 أشهر و10 أيام. إذا والله بخر البيت من دون قصد وشمت هي ما عليها شيء، لكن هي أن تخرج متعمدة حتى يعلق بثيابها البخور، لا، هذا تكون قد خالفت أمر النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الخامسة إن ما تخرج من البيت إلا لضرورة أو حاجة، نص أهل العلم على أن الضرورة في الليل والحاجة في النهار، الضرورة في الليل والحاجة في النهار، طيب مثلا عند موعد في المستشفى، عند موعد في المحكمة، موظفة ما أعطيت إجازة قالوا الممنوعة وهي تحتاج الوظيفة، يعني بمعنى لو ما داومت بيفصلونها مثلا، لها أن تخرج وتلتزم بقية أحكام العدة وترجع إلى بيتها. فبالنسبة للوالدة قولي لها تجتنب لبس الثياب الجميلة، حتى ولو وضعت فوقها عباءة ولا ملاءة ولا شيء، لا، ما يصلح، ثياب البيت العادية، والناس يعذرونها، الناس يعرفون أن أم فلان في العدة في الحداد يجوز لها تلبس الثياب، ها؟ فلذلك قصد الثياب الجميلة المطرزة الملونة، لكن الثياب العادية ثياب البيت هي اللي تلبس. ولو صدر من الوالدة شيء من الأخطاء هذه، ارتكبت شيء، عدتها باقية، ما تنتقض العدة، العدة ما تنتقض ولا تقضى، العدة ما تنتقض بخروج المرأة متعمدة، بتعطر المرأة متعمدة، باكتحال المرأة المحادة متعمدة مثلا، إذا تعمدت ما تبطل العدة، تستمر. طيب ماذا عليها؟ تستغفر الله، تتوب إلى الله، وتترك مثل هذا الفعل. سالمة من موريتانيا بارك الله فيها تقول، يعني إذا كان الإنسان يريد أن يقدم لنفسه عملا صالحا من قراءة قرآن أو من عمل صالح، تقول يعني اللي حوله يشعر بأنهم يقولون بأن هذا يرائي أو شيء من هذا القبيل. أختي سالمة بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الدنيا هي دار العمل ودار الاجتهاد، والآخرة دار الجزاء. ولذلك الله عز وجل قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، العمل الصالح وين يكون؟ في الدنيا وليس في الآخرة. الآخرة جزاء، الآخرة هو الجزاء، ما فيها عمل. الآخرة ليس فيها، ما يطالب أهل الجنة بالعبادات والطاعات، لا، لكن يسبحون، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس مثلا، ويمجدون الله ويقدسون الله عز وجل ويتنعمون بذلك. أما الدنيا دار عمل بارك الله فيك، ولا يجوز للإنسان يقول والله أنا بترك العمل أخاف الناس يفسرون أن هذا رياء. هذا أمر خطير، هذا أمر خطير. العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل خوفا من الرياء هذا ضعف في العقل. فالإنسان ما يعمل لأجل الناس، ولا يترك العمل يقول والله أخشى الناس يفسرون هذا الشيء. يجتهد الإنسان في العبادة والطاعة، فرصة الإنسان في هذه الحياة أن يستثمرها فيما يقرب إلى الله. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فالله أعطانا الأرض والدنيا علشان نعمل، هي مثل المزرعة، تزرعين العمل الصالح وتحصدين في الآخرة. فلذلك لا تلتفتين إلى هذه الوسوسات الشيطانية ولا المكائد الإبليسية. وحتى لو قال الناس شوفوا سالمة ترائي، أنت ترائين؟ إذا والله ترائين أعانك الله، ما يعني ليس لك في الآخرة من نصيب من هذا العمل. لكن تقول لله عملي لله عز وجل، أنا ما هم من الناس. لو أن كل إنسان عمل عملا صالحا، لو أن كل إنسان ترك العمل الصالح خوفا من أن يقال يعمل، ما راح الناس المساجد، ولا صاموا رمضان، ولا حجوا البيت الحرام. فتنبهي يا أختي الفاضلة لهذا، أكثري من العمل، زيدي من الطاعة، أختم القرآن ختمات كثيرة، عليك بتدبر القرآن، أيضا كذلك الصدقة، قيام الليل، صلاة الضحى، كثرة الذكر والتسبيح. لا يهمك كلام الناس ما دام أن قلبك معلق بالله عز وجل، وأردت بهذا العمل الله والدار الآخرة، أردت الله عز وجل، وأردت أن ينجيك يوم القيامة برحمته، فلا يضرك ما قال الناس. الرياء ما هو يا سالمة؟ الرياء أن يعمل الإنسان العمل الأخروي يريد به الدنيا. يريد به الدنيا كيف؟ حتى يقولون فلانة ما شاء الله، هي تريد تسمع هذا الكلام، تريد أن تسمع الناس يمدحونها ويثنون عليها، أو يريد حظ من الدنيا، يريد منصب، يريد مال، ما عمل لله هو، لا، عمل لأجل الدنيا، هذا هو الرياء. أما شخص يعمل لله عز وجل والناس يثنون عليه، تلك عاجل بشرى المؤمن بارك الله فيك. سالمة من موريتانيا تسأل عن تفسير قول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت. أختي سالمة بارك الله فيك، هذه الآية الكريمة يبين الله عز وجل فيها أن كل نفس ستموت، أن كل نفس ستموت. هذه الآية الكريمة يعني أعتقد بأن تفسيرها ظاهر، لأن واقع الناس هكذا. ولذلك قال الله جل وعلا لكل أجل كتاب، قال جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، قال جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولذلك أختي الفاضلة الموت حق، الموت حق، وكتبه الله عز وجل على جميع خلق، حتى الملائكة يموتون، حتى جاء في الأحاديث بأنه لا يبقى أحد عندما يعني ينفخ في الصور الصعقة الأخيرة لا يبقى أحد إلا الله عز وجل، فيقول الله جل وعلا أنا الملك، أين الملوك؟ أين الملوك؟ فلذلك بعد ذلك يبدأ الله عز وجل بالأمر بالحساب. وقيل في 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 تفسير بعض الآيات إلا من استثناهم الله عز وجل، قالوا إلا من استثناهم الله عز وجل، لكن عموما كل نفس ذائقة الموت، هذه النفس هي كل نفس خلقها الله عز وجل، سواء كانت نفس نبي أو ولي أو عبد صالح أو عبد فاسق، مسلم غير مسلم، بر فاجر، الجميع سيموت. لذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الصفوة وخيرة الخلق ماتوا، آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، مات الموت التي يموتها كل إنسان. ولذلك لما دخل عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكشف عن وجهه وقبله بين عينيه وقال طبت حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك موتتين، خلاص مات النبي عليه الصلاة والسلام، إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أشرف الخلق وسيد الخلق، أذاقه الله الموت لأن الله كتبه على الخلق. بارك الله فيك. أهم شيء يا أختي الفاضلة هو الإنسان يستعد لما بعد الموت، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يبني لآخرته، هذا أهم شيء. بعض الناس الآن يصاب بقلق واكتئاب وحزن وعنده رهاب من الموت، مسكين، الموت آتن، الموت ما يفرق بين صغير ولا كبير ولا ملك ولا مملوك ولا غني ولا فقير ولا ذكر ولا أنثى ولا بر ولا فاجر ولا مسلم ولا كافر، الموت ما يفرق ولا يستأذن. طيب لما الخوف؟ لما الخوف؟ لأن حق كتب الله عز وجل، والله ما لو اجتمع من في الأرض على أن يدفعوا عن إنسان الموت ولو لحظة ما استطاع. ولذلك الإنسان ينبغي له أن يستعد للدار الأبدية السرمدية الخالدة التي يعيش الناس فيها أبدية الله، وتلك الدار ليس فيها من دار إلا الجنة أو النار. بارك الله فيك. أم محمد من أبو ظبي تسأل عن يعني ما ورد في سورة الكهف من قصة موسى والخضر، من قول الله عز وجل وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. أختي الفاضلة تسأل طبعا محمد تقول يعني ما إيش هذا الكنز؟ أختي الفاضلة الكنز هنا المال، المال المدفون تحت الجدار، ولذلك نسب المال إليهما، قال وكان تحته كنز لهما، يعني استحقاه بالتركة بالإرث، قيل لأبيهما وقيل لجدهما، لكن سبحان الله العظيم مات هذا الأب أو الجد ولم يخبرهما، وكان هذا الجدار مائل، ولو سقط لذهب الكنز على عن هذين اليتيمين، لكن الله عز وجل يعني وفق هذين بسبب صلاح الأب، قال وكان أبوهما صالحا، وهذا يعني فيه إشارة إلى أن صلاح الآباء يدرك الأبناء، وأن الله تعالى يعطي الأبناء من الخير والبركة بسبب صلاح آبائهم، بسبب صلاح آبائهم. قال الله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. ولذلك الإنسان اللي والله يقول أنا خايف على عيالي، ما أدري شو يصير بعدي إذا مت، ما إذا أردت أن يحفظ الله أولادك اتق الله وكن صالحا أنت، وكوني أنت صالح. إن بعض الناس الآن يقلق نفسه ويحزن نفسه خايف على عياله بعد وفاة، إذا أردت فعلا أن يحفظ الله أولادك بعد وفاتك كن أنت صالح، كن أنت رجلا صالحا وكوني أنت امرأة صالح، يحفظ الله أولادك، لأن الله وعد ووعده الحق. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، تقوى الله عز وجل. وهذه الآية اللي سألت عنها أم محمد قال وكان أبوهما صالحا، سبحان الله العظيم، حفظ الله لهم دنياهم، طلع هذا الكنز واغتنى هذين اليتيمين. بارك الله فيك. أم محمد من أبو ظبي تسأل تقول يعني شاهدت فيديو أن بعض الناس الفقراء في بعض الدول يبيعون أطفالهم، هل يجوز أن يبيع الإنسان طفله؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، الجواب لا، لا يجوز ويحرم على الإنسان أن يبيع طفله أو أن يبيع إنسانا آخر ما دام أنه حر. لا يجوز الإنسان أن يتاجر بأولاده أو بإخوانه أو بأي شخص آخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن من باع حرا فأكل ثمنه، ولذلك الفقر صحيح مؤلم وموجع، لكن لا يجوز للإنسان أن يتصرف مع الفقر تصرفا غير شرعي، وإنما يكتسب الإنسان ويسأل الله تعالى الرزق الحلال منه جل وعلا. عموما بالنسبة لهذا يحرم ولا يجوز. أحمد من الشارقة بارك الله فيه يسأل يقول أنا سألتك عن الصلوات السابقة اللي كنت أتركها، قال لا أريد أن أصحح، أنا كنت أترك وأصلي أترك وأصلي. يقول طيب الآن ماذا أفعل؟ هل أقضي مثلا؟ أخي الفاضل بارك الله فيك كما ذكرت لك ما في حاجة إلى القضاء، وإنما تلتزم الصلوات وقد التزمت ولله الحمد، وتحرص على السنن القبلية والبعدية وعلى النوافل عموما، قيام الليل، سنة الضحى، يعني كل فرصة تجدها في غير أوقات النهي تقوم فتصلي فيها، يكفيك هذا ولله الحمد والمنة. أحمد طبعا يسأل عن ختم القرآن، يقول للأموات، يقول أنا أختم القرآن 3 مرات في السنة ومنها في رمضان، أهب ثوابها لوالدي، ما حكم ذلك؟ أحمد بارك الله فيك، أنا لي جواب مطول، وإذا كنت ممن يتابع البرنامج أكيد وقفت على جوابي حول هذه المسألة، والراجح من أقوال أهل العلم أن قراءة القرآن لا يهدى ثوابها إلى الأموات لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة الكرام، وهذا أحد القولين وهو القول الراجح. ولذلك أخي الفاضل الأموات أفضل ما يقدمه الحي للميت الدعاء، أدعو لأمواتك واستغفر لهم وتصدق عنهم، بارك الله فيك. أحمد يسأل يقول بالنسبة للإنسان يعني في الجنة إذا كتب الله له دخول الجنة، هل يجتمع مع والديه؟ وإذا كان محب لوالدته يعني أكثر مثلا، يعني كيف يعني مثلا؟ يا أحمد بارك الله فيك، رزقنا الله وإياك الجنة. أخي الفاضل مما يكرم الله جل وعلا به أهل الجنة أن يجمع أهل الدنيا، يجمع الوالد بأولاده والأولاد بوالديهم في الجنة. قال جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وإن كان بعض العلماء له تفسير في مسألة وألحقنا بهم الذين آمنوا ولم نعم قال ألحقنا بهم ذريتهم، قيل الأطفال الذين لم يبلغوا الحنث، لكن الذي يظهر ما دام أن الله تعالى كتب على هؤلاء الجنة وإن كانوا متفاوتين في الدرجات، فالله جل وعلا يكرم الوالدين بإلحاق الأولاد. ولذلك من نعيم الجنة أن يجتمع الأب مع أولاده والأم مع أولادها والأولاد مع والديهم، هذا من نعيم الجنة. بارك الله فيك ورضي عنك. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.